إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا استكمال لشرح كتاب مناسك الحج للعلامة الفقيه المالكي عبد العظيم الزرقاني رحمه الله. فإلى عبد الباقي ابن يوسف ابن أحمد ابن محمد ابن علوان المالكي الزرقاني، المتوفى سنة 99 بعد الألف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى: قال: ويجوز للمحرم الارتداء بقميص أو جبة أو إحرام أو رداء أو نحو ذلك، ويجوز له أيضا أن يتظلل بالبناء والخيمة والمحارة بكسر الميم وفتح الحاء المهملة، هي التي تسمى الشقة، بفتح الشين والقاف المشددة، ولو داخلها، إذا لم يكن عليها ساتر غير المسمر بها كالمسمى بالمحمل المغطى، فإن ذلك لا يجوز بل يرفعه عنها، وأما الساتر المسمر بها فلا يضر على المعتمد. وكذا لا يضر التظلل في المحفة بساترها، كما استظهره البدر القرافي والشيخ محمد البنوفاري أخذا من كلام ابن فرحون قال شيخنا الأجهوري، وقياسا على ما نقله الحطاب من جواز استظلال المحرم ببيوت المركب وبقلاعها انتهى. قال: قلت: ولا يرد على ما ذكره هؤلاء الأشياخ من جواز دخول المحرم المحفة من غير رفع ساترها ما مر من عدم جواز بقاء ساتر الشقة المسمى بالمحمل المغطى، لأنه يبقى الاتقاء من الحر والبرد مع رفعه بوجود المسمر من الشقة، بخلاف رفع ساتر المحفة فإنه لا يبقى اتقاء من حر ولا برد، فلذا أفتوا بجواز بقائه.
نعم. قال العلامة الزرقاني رحمه الله: ويجوز للمحرم الارتداء، أن يجعل الملابس التي حضر على المحرم ارتداؤها، لأنها فصلت على هيئة الأعضاء كالقمص والسراويل والجبب، يجوز، لا يحل ارتداؤها لأنها من محظورات الإحرام، لكن يجوز ارتداؤها الالتحاف بها من غير إدخال الأعضاء فيها، وهذا معنى الارتداء، يعني أن يلتحف بقميص أو يلتحف بسروال أو يلتحف بجبة ونحو ذلك. قال: يجوز للمحرم الارتداء جعله رداء دون لبسه بتغطية أعضاء الجسد. قال الارتداء بماذا؟ بقميص أو جبة أو إحرام، هكذا وجد في النسخة الليبية، وبين يدي أو حرام، وتأولته باللفظة المثبتة، وهو ما كان من الألبسة محرما لبسه مفصلا على قدر عضو أو على قدر الأعضاء، فيجوز ارتداؤه إذا لم تدخل فيه الأعضاء، إذا لم تدخل فيه الأعضاء. وهذا يتصور حينما لا يجد الإنسان إحراما رداء وإزارا، فإنه قد يضطر إلى أخذ بعض القمص والجبب والسراويل فيلتحف بها ويلبي فيها. قال أو إحرام أو إزار، والإزار الرداء هو ما يستر به أعلى الجسد، والإزار ما يؤتزر به أسفل الجسد، ما يؤتزر به أسفل الجسد. قال ونحو ذلك، ونحو ذلك. قال ويجوز له أن يتظلل بالبناء، أن يتظلل بالبناء، سواء كان هذا بعرفة أو بمنى أو بمزدلفة وبالخيمة، وهو ما يسمى قديما بالقبة، بالبناء والخيمة. وفي حديث جابر المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، أمر بقبة خيمة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها وحل فيها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما زالت الشمس تقدم إلى عرفة ودخل مسجد نمرة. قال يتظلل بالبناء والخيمة، ستمر بنا تفصيلات في المثبت والمحفوف بالجوانب والمستور من علو ونحو ذلك. وبلا ريب أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على اجتهادات الناس، لأنه كل واحد يؤخذ من قوله وفعله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال والمحارة، المحارة هي الرحل الكبير على أطرافه أعواد، المحارة الرحل الكبير على أطرافه أعواد، خلاف القتب، القتب هو الرحل الصغير. هذا كان في زمن كانوا لا يجدون هذه المراكب الهنية والمريحة التي يسر الله عز وجل يسر للمسلمين في هذا الزمان، فركبوها وركبناها، فنحمد الله عز وجل، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. قال المحارة، والمحارة مرة أخرى الرحل الكبير على أطرافه أعواد، لتثبيت أقمشة أو تثبيت ما يتقى به الشمس، والقتب هو الرحل الصغير. قال والمحارة بكسر الميم وفتح الحاء المهملة، وهي التي تسمى شقة، يعني في ذلك الزمان كانت هذه الرواحل أشبه ما تكون بالهوادج والمراكب التي ترحل بها الدواب، كانت تسمى بهذه الأسمية التسميات المحارة، وتارة الشقة بفتح الشين المعجمة والقاف المشددة، ولو داخلها يعني دخل داخل هذه وتظلل بها. قال: إذا لم يكن عليها ساتر غير المسمر بها يعني المثبت كالمسمى بالحمل المغطى، قال: فإن ذلك لا يجوز بل يرفعه عنها. إذا كان الفتوى بعدم الجواز لملامستها للرأس أو للبشرة بسائر البدن فالأمر قد يكون قريبا، لا سيما ما يتعلق بالرأس. وأما إذا كان الأمر متعلقا بالتظلل وأنه من الأمور الواجبة أن يعرض الإنسان رأسه وبدنه للشمس فإن هذا سيرد فيه رأي آخر. قال: وأما الساتر المسمر بها أي الملتصق بالرحل بالتسمير، والتسمير قد يكون بمسامير الحديد أو بمسامير الخشب أو نحو ذلك، قال: فلا يضر على المعتمد، وكذا لا يضر التظلل في المحفة. المحفة أشبه ما تكون بالهودج، أشبه ما تكون بالهودج، وقد يقال له يقال لها المزفة. لماذا سميت المزفة بالزاي؟ لأنهم كانوا يزفون بها العروس، كانوا يزفون بها العروس كما يصنع أهل مكة بما يشبه المحمل يحمل فيها الطائفون والساعون إلى وقت ليس بالبعيد، إلى وقت ليس بالبعيد يحمل اثنان الطائفة على رؤوسهم والساعي. شهدت أهل مكة يحملون في هذا الذي هو أشبه ما يكون بالمحفة يحملون بها النساء الحوامل، ما كان يوجد مصاعد فكانوا يصعدون بالحوامل قبل 60 أو 60 سنة، يصعدون الأدوار العليا الثالثة الدور الثالث أو الرابع، يصعدون بها بما يسمى في ذلك الزمان بالشبرية، بالشبرية يحملون ويصعدون إلى الأعالي للمرضى وللحوامل ويطوفون بها للطائفين ويسعون بها للساعين. ومن اللطائف أن أولئك الحاملين للطائفين والساعين كانوا يرددون كلمة قد لا يتفطن لها الحجاج، فلا بد من التفطن لبعض المصطلحات التي تعود الناس عليها لئلا يقع الإنسان في خطأ الفهم وخطأ المعنى. إيش كان يقولون الحاملين لهذه؟ كانوا يقولون إيش؟ ها، خشب خشب، يعني انتبه ترى وراءك وقدامك وعن يمينك وعن شمالك يعني أناس محمولون على الخشب، والخشب فيه صلابة وصلادة، فإذا لم تتزحزح عن موضعك في الطواف أو السعي قد يصدمك الخشب. وبعض الناس يقول إيش هذا، هذا أنا أخاف أن يظنونه من الذكر خشب خشب خشب، لا، هو نوع من التحذير، أي وسعوا وأفسحوا في الطريق. قال كما استض... نعم قال: وكذا لا يضر التظلل في المحفة بساترها سواء كان الساتر من علو أو من الجوانب، من علو شريطة ألا يمس الساتر الشعر، لأن المحرم محظور عليه أن يغطي رأسه، ولذلك من يتظلل بالمظلة ونحوها ينبغي ألا يلصق المظلة بشعر رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغطى وجه المحرم ورأسه. قال: كما استظهره البدر القرافي. لفظة لا يضر التظلل في المحفة وتقدير الكلام ما لم يمس شعر الرأس أو الرأس، يقول هذا ما نص عليه عند فقهاء المالكية الأسبقين، لكن استظهره فهمه من النص والفحوى والمحتوى البدر القرافي، وهو بدر الدين من فقهاء المالكية، محمد بن يحيى القرافي، المتوفى سنة 108 من الهجرة، وهو فقيه مالكي. ويلاحظ أن فقهاء المالكية كفقهاء غيرهم من الحنفية والشافعية والحنابلة، ونحن الآن مع فقهاء المالكية، يتناقل بعضهم بعضا فتاوى ونصوص الإمام المذهبي الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويسعون جاهدين لتأصيل هذه النصوص بالعزو إلى الفقيه المتقدم في مذهب المالكية، وهذا شيء حسن بالنسبة لكل مذهب، والأحسن أن يتقدم الإنسان عن هؤلاء المتقدمين فينظر هل هذا الصنيع المثبت في هذا النص المالكي أو الحنبلي أو الحنفي أو الشافعي له دليل من السنة المفصلة، وما درجة هذا الدليل، وهذا غاية في التأصيل، ما درجة هذا الدليل وهذا غاية في التأصيل. قال: استظهر هذا وليس نصا لابن فرحون، قال: استظهر هذا القرافي والبنو فري من علماء آخر القرن العاشر من فقهاء المالكية، أخذوه ممن سبقهم وتقدم عليهم من الفقهاء المشهورين من المالكية، وهو عبد الله بن محمد ابن فرحون، مشهور عند المالكية وغيرهم من المؤرخين بابن فرحون، وإذا ذكر ابن فرحون فإنه يذكر كتابه في طبقات المالكية الديباج المذهب في أعيان المذهب، وقد توفي سنة 99 و700. أخذوه استظهارا واستنباطا من قول ابن فرحون رحمه الله. قال شيخنا الأجهوري، هو نور الدين علي بن محمد ابن عبد الرحمن، شيخ المالكية في زمانه بمصر، متوفى سنة 66 بعد 1000. الأجهوري من هو؟ شيخ المالكية بمصر، ولقبه نور الدين علي بن محمد ابن عبد الرحمن. قال شيخنا الأجهوري: وقياسا على ما نقله الحطاب، الحطاب عند المالكية، يوجد حطاب عند المالكية وحطاب عند الشافعية وحطاب عند الحنفية، أما حطاب المالكية فهما حطابان، أحدهما يعرف بالحطاب الكبير، والحطاب هذا لقب، وتعليل هذا اللقب أن أحد أجداد هذين العالمين اللذين سأذكرهما أحد هذين، نعم هذا العالم أحد أجداد هذين العالمين المالكيين، اسم أحد أجدادهم حطاب، والآخر وعليه الأكثر عند المالكية وعند غيرهم من العلماء أن هذا كناية عن الحفظ والعناية بما يتعلق بفروع المذهب المالكي، فشبهوه بالحطاب الذي يجتهد ويجهد نفسه لجمع الحطب، جمع الحطب من أماكن شتى من أعماق الغابات، وهذان الحطابان يجهدان أنفسهما لاستنباط المسائل القوية والدقيقة والعويصة في مذهب مالك وفي غير مذهب مالك. طيب لاحظ هذا الآن في تداخل في تأليفين لإمامين مالكين لقبا بالحطاب، أحدهما محمد بن محمد الطرابلسي يعرف بالحطاب الكبير الرعيني، بالحطاب الكبير، وهو رعيني النسب من فقهاء المالكية، توفي سنة 954. الحطاب الصغير ابنه يحيى ابن محمد ابن محمد الرعيني من فقهاء المالكية أيضا، من فقهاء المالكية أيضا. اللطيف في الأمر بين الحطابين، بين الأب الكبير وبين الصغير، أن الصغير كتب كتابا في المناسك، أبوه شرح كتاب ابنه، وهذا بلا ريب أنه مما يدل على تفوق لابنه وتقدمه إلى درجة أنه ألف كتابا في المناسك على مذهب الإمام مالك، وأبوه شرح هذا الكتاب. قال قياسا على ما نقله الحطاب من جواز استضلال المحرم ببيوت المركب، الدواب كانوا يرحلونها، يضعون عليها مراكب بستر من جميع جوانبها تقهم حرارة الشمس وماء المطر، هذه البيوت أشبه ما تكون بالقلاع، أشبه ما تكون بالقلاع، جرى عند المالكية مثل هذا التفصيل، ما يتعلق بالستر من فوقها ومن جوانبها، واشترطوا ألا يلامس الستر الرأس، لأن ملامسة الرأس بالنسبة للمحرم كوضع شيء عليه وتغطيته من المحظورات. قلت ولا يرد على ما ذكر هؤلاء الأشياخ لغة في الشيوخ من جواز، من المالكية، من جواز دخول المحرف المحفة من غير رفع ساترها. إيش الفرق يا أخوانا فيما لو رفع ساترها أو دخل المحفة الذي يوضع فوق الرحل أشبه ما يكون بالقلاع والبيوت؟ ما الفرق بين دخول المحرم المحفة وهي محاطة بالستر من غير رفع ساترها وبرفع ساترها؟ ها سريع سريع، لأنه إذا ما رفع ساترها يؤدي إلى ملامسة الساتر لرأسه، يؤدي إلى ملامسة الستر أو الساتر لرأسه، وأما إذا رفع فقد احتاط. ففرقوا بين الأمرين. قال من غير رفع ساترها ما مر، من عدم جواز بقاء ساتر الشقة المسمى بالحمل المغطى بالستر، قال لأنه يبقى الاتقاء من الحر والبرد. الدخول في هذه المحفة مقصود به إيش؟ اتقاء الحر والبرد مع رفعه بوجود المسمر. معلش يصبروا قليلا أو كثيرا، لأن كتب الفروع الفقهية على جميع المذاهب الأربعة قد جرى التأليف بها على هذا النحو، تفريعات وتفريعات. لكن الأسعد حظا بهذه المتون بعد حفظها لمن عرف أدلتها من السنة النبوية المفصلة، ولكنه حافظ على هذا القدر من الورع الذي ذكره الأئمة المتفقهون والذين ألفوا متونا في المذاهب الأربعة. يعني لا بد من حسن الظن بهم، لكن تبقى القاعدة الأساسية: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال: لأن مقصود الداخل فيها والمستقر بها اتقاء الحر والبرد مع رفعه بوجود المسمر في الشقة بخلاف رفع ساتر المحفة. ولا أتصور، لأني ما عشت ذلك الزمان ولا أدركته، ما أتصور الفرق الدقيق بين الشقة والمحفة. قال: فإنه لا يبقى اتقاء من حر ولا برد، لأنه إذا كان لمجرد أنه دخل ليأوي في هذه المحفة، يقول: ليس الأمر كمن تقصد الدخول في هذه المحفة واستقر بها اتقاء إيش؟ اتقاء الحر والبرد. فهذا الدخول والاستتار بالمحفة أمر مقصود. فلذلك قالوا: إذا لم يبقى الاتقاء القصد منه اتقاء الحر والبرد، أفتوا بجواز بقائه، بجواز بقاء المحرم به. أما إذا كان مجرد الدخول، يعني رجل تعب تعبا شديدا وهو ماشي سائر إلى بيت الله العتيق وإلى المسجد الحرام، ولما تعب أدخل نفسه في المحفة، ليس كمن تقصت الدخول في المحفة عن قصد اتقاء الحر والبرد. قال: فلذلك أفتوا بجواز هذا الأخير، بجواز بقائه، بقاء المحرم به. ما الذي يستدل به المالكية في عدم الاستظلال بالمحفة والشقة وغيرها؟ ما الذي يستدلون به؟ بما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يظلل نفسه وهو محرم، يظلل نفسه وهو محرم، فقال له عبد الله بن عمر، قال له: اضحى اضحى، أظهر، اظهر بدنك لمن أحرمت له، لمن أحرمت له. وهذا يستدل به أهل الحق على أن الإنسان يظهر نفسه ويتعرض للشمس، لأثر عبد الله بن عمر الذي رواه البيهقي وهو أثر ثابت. وغير أهل الحق غلوا فطفقوا يجعلون هذا من أركان وواجبات الحج، ولذلك جردوا مراكبهم وسياراتهم وباصاتهم من الأسقف. وهذا لا أدري هل هذه الظاهرة لا زالت موجودة أم اندثرت؟ لأنها جعل هذه الظاهرة التي كانت في القديم محفة وشقة ولها وفيها يوجد خلاف لستر الجسد وستر الرأس، لكن هذه الظاهرة بخلع وقلع أسقف الباصات والسيارات تعبدا بدعة وليست سنة. فرق بين هذا وبين أهل الحق، نسأل الله أن يجعلنا منهم أهل الكتاب والسنة، الذين يتعرضون للشمس أخذا بأثر عبد الله بن عمر. طيب تعرض للشمس، يتعرضون للشمس. طيب الآن التوجيهات يقولون احذر من ضربات الشمس، استظل بالبناء، استظل بالقبة والخيمة، استظل بالمظلة، احذر من ضربات الشمس. وأنت تقول هذا الافتراض عند الفقهاء القدماء من المالكية وغيرهم، تارة محفة وتارة هودجا. الإنسان يمكن أن يطبق مثل هذا النص والأثر، يمكن أن يطبقه من غير ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار. يعني تصور أننا عملنا بهذا على ظاهره بأثر ابن عمر، اضحى لمن أحرمت له، فتعرضنا للشمس جل 24 ساعة، معنى هذا أن عرضنا أنفسنا للهلكة. والله عز وجل قد قال لنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا معروف، جربنا ضربة الشمس قد تؤدي إلى الوفاة بالنسبة للحجاج والزائرين. انتبه، ضربات الشمس قد تؤدي إلى الوفاة. وأنا جربت هذا قبل سنين خلت، في اليوم 13 ما كنا نستتر ونأخذ بأثر ابن عمر، في اليوم 13 بعد صلاة العصر والشمس ساطعة، وكنا نمشي، من أيام زمان كانت الطوابير للسيارات تأخذ 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات، فنحمد الله الآن القطار يأخذ 10 دقائق أو ربع ساعة، ومع هذا أف 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 يا أخي. لا تتأفف لتأخذ الأجر كاملا. بعد ما ولا زلنا بمنا غوشي على صاحبكم وما استفاق إلا في مستشفى جياد، وما أفاق إلا بعد 2 أو 3 أيام. ولذلك يقال أثر ابن عمر قد يعمل به في أوقات برودة الشمس، اضحى لمن أحرمت له، لا سيما وقد روى مسلم في صحيحه عن أم الحصين قالت حججت عن أم الحصين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، وقد حج مع نبيكم حجة الوداع 100,000 أو يزيدون، كلهم قدم ليقتدي ليتأسى ليعمل ليحظى بمحبة الله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال فرأيت أسامة وبلال، أسامة وبلالا رضي الله عنهما، أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقودها، والآخر رافع ثوبه يستر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به من حرارة من حر الشمس، يستر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حر الشمس. ما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارفع دعنا يعني نظهر أجسادنا وأنفسنا ورؤوسنا لمن قدمنا وأحرمنا له، ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مثل هذه الآثار تفهم وتطبق في أوقات، وهذا أشبه ما يكون وله نظائر وأشباه كثيرة. يعني في مسند الإمام أحمد في قدر رفع الثوب ورد حديث صحيح أو حسن أن رفع الثوب عند بعض الصحابة كان قريبا من الركبة، كان قريبا من الركبة. لاحظ الآن، ما نأخذ حديث وروح نمشي به مثل الذين يأخذون الدليل على العنف والشدة والتنطع وهلك المتنطعون بحديث رواه الإمام أحمد ثابت ثابت، ما أخالفك في هذا، لأنت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي لأنت أشد في دين الله، أي من غيرك ومن سواك، خلاص أشد، يلا بسم الله، في الردود عنف وفي التعامل قسوة وفي الكلام شدة، دليلكم يا صاحب الفضيلة والمعالي قال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي لأنت أشد في دين. يا شيخ يا شيخ، أنت تدري إن كنت لا تدري فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وأنت تعرف الباب هذا وإيش ورد فيه قبل باب السنة، فقولا له قولا لينا. اللين هذا إيش يؤثر في القلوب؟ لعله يتذكر أو يخشى. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بعض الناس يقول أنا ما فهمت، روح أدخل البيت الليلة وتعامل بالغلظة والشدة مع زوجتك، النتيجة أنت تبيت في المسجد وهي تبيت في غرفة النوم. ما يفهم، لأن بعض الناس ما يأخذ بالنصيحة وينظر بنظر قلبي وبصري وبالبصيرة ثاقب فيتعرض للهلكة. ولذلك زادت نسبة الطلاق أكثر من 60 أو 70%، والله شيء محزن جدا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وأحدهما يستر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نفهم مثل هذا الأثر عن عبد الله بن عمر؟ أحيانا بعد صلاة العصر تدعو داخل الخيمة وترفع يديك من بعد الظهر إلى غروب الشمس، عندما تبرد شمس العصر قليلا اخرج اضحى لمن أحرمت له، ما في تعارض، ولكن تحمل نفسك وتحمل غيرك على أن تتشمس في حر عرفة وشمسها ومنا وشمسها، ها لا تركبون بل تسيرون، يعني هذا بلا ريب أنه أن فيه مشقة وكلفة، وهو على خلاف رسول الله، خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرأس والعين. اعمل بأثر ابن عمر ولكن بعقل، مثل حديث الثياب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثوب المؤمن إلى نصف الساق، لكن انتبه لا تنسى، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، وما جاوز الكعبين ففي النار. وقال عمر لمن دخل عليه وهو مسبل، قال: ويلك في مرض الموت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مثل هذه الثياب. قال له: ويحك أو ويلك، ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. كيف نطبق قضية نصف الساق وقضية السنة إلى الركبتين بأربع أصابع؟ يا شيخ، عندما تدخل بيتك، عندما تدخل بيتك تلبس إيش؟ واحد يجيب. عندما تدخلون بيوتكم ماذا تلبسون؟ ها؟ تلبسون ما يسمى بالإزار. ما أدري هذا، عاد على كل حال هذا أقول، هذا أقول موجود عند الأندونيسيين والهنود والباكستانية وغيرهم، بل سرت هذه العادة في هذا اللبس الخفيف الظريف الذي يتحكم لابسه فيه سترا وكشفا. ممكن تأخذ هذا الإزار وترفعه إلى أربع أصابع فوق الركبتين، ممكن أحيانا تطبق به السنة فترفعه إلى نصف الساق، لكن لو لبست من الثياب ورفعت إلى أربع أصابع تحت الركبتين، بعضهم الناس قال: لا لا، هذا سبحان الله يعترض على السنة، هذا فيه اعتراض على السنة. طيب البس هذا اللبس وادخل في مرفق حكومي أو مصنع أو مؤسسة أو جامعة أو مدرسة، إيش النتيجة؟ دخلت مرة في مسجد من المساجد متأخرا والإمام يصلي بالناس، أحد الإخوة جزاه الله خير متسنن بهذه السنة، قد رفع إزاره ثوبه إلى قريب إصبعين أو ثلاثة أصابع تحت الركبتين. والله يا إخواننا ثلاثة أو أربعة من الشباب جالسين يقهقهون وتركوا صلاة الجماعة، آثمون مستهزئون. لا يحل مثل هذه السخرية، لكن الإنسان قد يكون أخذ بشيء ليس هو المعنى المتطابق للعرف والواقع، للعرف والواقع. فقهه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن قومك حديث عهد، حديث عهد بكفر، لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. لكن تقع فتنة وعند الوجهاء يتلاعبون، كل واحد يريد أن يرد أن يهدم الكعبة، يلا هذا هدم وهذا بنى وهذا هدم وهذا بنى. فلذلك يمكن أن تطبق السنة، السنة يمكن أن تطبق بوجوه عديدة، كما قال أبو عبد الرحمن بن عقيل في جزء له لطيف في زيارته لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: عندي في مكتبتي عمامة أعتجر بها كعمامة الأفغان، أعتجر بها فقط في مكتبتي. إيش الاعتجار؟ أن يدير كور عمامته على رأسه. هذا لو خرج أحدنا الآن لاتهموه اتهامات شتى، بعضهم يقول صوفي، وبعضهم يقول خرافي، وبعضهم يقول يحب الشهرة. فيقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، يقول: أنا عندي عمامة وأطبقها، لأن من معاني العمامة في اللغة أن يدير كور عمامته على رأسه كما يفعل الأفغان والسودان. يمكن أن تأخذ لك شيء من قطعة قماش، وإذا دخلت المكتبة بسم الله تعتجر عمامة، لكن لو صنعت هذا والناس لم يتعودوا فقد يكون يتحول إلى لباس شهرة، ومن يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نعم.
قال رحمه الله: والناس الآن يحرمون من رابغ ويجزيهم على أحد الترددين، لأنه من أعمال الجحفة ولا دم في الإحرام منه، فإن تعدى الميقات وترك الإحرام منه ثم أحرم بعد مجاوزته لزمه دم ولا يسقطه عنه رجوعه إليه، فإن أحرم ولم ينزع ما تقدم لزمه دم بذبح شاة مثلا تجزئ ضحية أو ضحية بأي محل كان إن لم يجعلها هديا، فإن جعلها هديا ذبحها بمنى إن كان وقف بها هو أو نائبه أو نائبه بعرفة، وإلا ذبحها بمكة، ويندب عند المروى بعد النزول بمنى بشرط أن يدخل بها من الحل. قال: فلو تجرد عند الإحرام ثم لبس وجبت عليه الفدية، ولو لبس فورا عقب الإحرام والتجرد. قال: وتتعدد عليه الفدية بتعدد اللبسات، كما لو لبس الثوب مثلا في وقت ثم لبس العمامة في وقت آخر ثم لبس النعل في وقت آخر، فيلزمه لكل واحد من هذه الفعل من هذا الفعل شاة مثلا يفعل فيها ما تقدم.
نعم. قال رحمه الله: والناس الآن يحرمون من رابغ، الآن ينقلنا إلى المواقيت المكانية، لأن الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. زمانية شوال وذو القعدة وتسع أو عشرة أيام من ذي الحجة أو ذو الحجة. يوقع مريد الحج أو العمرة هذين النسكين في شهر شوال إذا كان مؤدٍ للعمرة متمتعا بها إلى الحج، أما العمرة مطلقا فلا تحديد للزمان لها. أما الأماكن فهي ذو الحليفة وقرن المنازل ويلملم وعرق وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواقيت المكانية؟ هن لهن، أي لأهاليهن، فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة. ولمن أتى عليهن من أمثالكم ممن تجاوز ميقات أهل بلده وقدم، لأن نظام السفرة والحجة يلزمه ويلزمهم بالقدوم إلى المدينة قبل الرواع والذهاب إلى مكة، فلو أحرموا من ذي الحجة فلا بأس، ولو أخروا فلا بأس، قولان مشهوران، قولان مشهوران. طيب لاحظ الآن، هذه المواقيت من اللطائف، وما وقفت على قائل له: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، مشهور جدا، لكن ما وقفت على قائله. من وقف على قائله أعطيته جائزة مالية وكتبية. عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرف المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. ابحثوا. واجب منزلي، وقد دنا الامتحان والاختبار، رفع الله عز وجل عنكم الامتحان والابتلاء. قال: والناس الآن يحرمون من رابغ. لاحظ الآن بالله، دقق معي. الناس ما يحرمون من الجحفة، ما يحرمون من الجحفة هو ميقات من؟ ميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن جاء من طريقهم. ما يحرمون الآن والناس يحرمون من مكان بجوار الجحفة، لأن الجحفة صارت قرية خربة. يحرمون من رابغ، وهي مدينة ساحلية معروفة على طريق المدينة مكة، على بعد 55 كيلا، وهذا الأفصح. مكان كيلو مترا 155 كيلا من جدة، من جدة، إذ أبعد المواقيت عن مكة ميقات ذي الحليفة. يبعد هذا الميقات 420 كيلا كما ترون. وفي بعض كتب المعاصرين في المناسك قال وذو الحليفة تبعد 3 مراحل عن المدينة. يا أخي الآن مراحل إيش؟ نحن ما نحج على الإبل ولا على البغال، يا في بالأكيال الآن، بالأكيال فعادل وقارب. قال يحرمون من رابغ، انتبه للكلمة ستمر بنا، يقول ويجزئهم على أحد الترددين. كلام ما أدري، نقرأ كده ونمر عليه سريعا. إيش معنى على أحد الترددين؟ الترددان تكثر في كتب المالكية في المناسك وغيرها، يعني أن المسألة المذكورة أو التي ستذكر متردد فيها بين قولين، يجوز أو لا يجوز، يصح أو لا يصح. رابغ استبدلناها بالجحفة، تردد فقهاء المالكية تردد فقهاء المالكية بين يجوز من رابغ أو لا يجوز، بل يلزم الرجوع إلى الجحفة على ما بها وما فيها وعلى صفتها. يقول على الترددين على القولين المختلفين في مسألة يجزئ الإحرام من رابغ أو لا يجزئ، يقول يجزئهم على أحد الترددين. يجزئهم كيف؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وميقات أهل الشام الجحفة. من أين لفقهاء المالكية مع هذا التردد القول بالإجزاء، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر رابغا؟ جواب سريع، مستعجلين، لأن رابغ منطقة تشتمل على عدد من الأماكن منها الجحفة، مثل منطقة مكة يدخل فيها أماكن عديدة، الجموم، بحرة، وعدد من الأماكن والقرى القريبة، كذلك المدينة يدخل فيها النخيل، ويدخل فيها ما قاربها من أطراف وادي العقيق، كلها تدخل في منطقة، في منطقة إيش؟ ذو الحليفة. هذا إيش أصله؟ أصل ذي الحليفة واد واسع أفيح، هو وادي العقيق، يبدأ من الشرق وينتهي إلى الغرب، طرفه فيه ميقات ذي الحليفة. ولذلك عندما يختلف الفقهاء، فقهاء المالكية وغيرهم، السنة أن يحرم المحرم الحاج من أول ذي الحليفة أو من آخر ذي الحليفة، سيان، لأن الإحرام المحرمين قد لا ينزلون، ويتوهم بعض الناس إن اعتقدوا أنه لا يصح الإحرام من ميقات ذي الحليفة إلا بالنزول فهو توهم، لأن الصواب ولو بالمحاذاة. لذلك الطائرة والقطار والباصات الكبيرة قد ينزلون وقد لا ينزلون، الإهلال صواب. يا أخي نحن الآن ارتبكنا، تارة تقول إيش؟ إحرام، تارة تقول إهلال، تارة تقول تلبية، ف فقهاء المالكية يضيفون، والإضافة تفيد التعريف، يقولون تلبية للإهلال لتعيين النسك، ما في تعارض، سيمر بنا. إحرام قلب، نية القلب، عبر المؤلف الزرقاني عبر عنه بإيش شيخ مصطفى؟ الزرقاني عبر بأن الإحرام عن الإحرام بإيش؟ لا، قال حقيقة الإحرام نية القلب وقصده، هذا هو الأصل. طيب الإهلال، الإهلال يعني التلبية بنوع النسك. كم من مرة؟ مرة واحدة بس، مو هو 20 مرة. اللهم، ولا اللهم إني نويت الإفراد، اللهم إني نويت القران، اللهم إني نويت الإفراد، اللهم إني نويت الإفراد. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ما هو من السنة. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نويت الإفراد أولا، ثم بعد ذلك لما أتاه جبريل قال نويت الإفراد، نويت الحج والعمرة ثانيا، ما في نويت، وما في مشكلة، لكل مجتهد نصيب. اجتهد الزرقاني فقال، تقول سيمر بنا النص، تقول نويت، لكن السنة تقضي على غيرها من الاجتهادات الآدمية والبشرية. الإهلال لمرة واحدة، لبيك اللهم حجا إن كنت تريد أن تكون مفردا، لبيك اللهم عمرة بنية أن تتمتع بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحجة إن كنت تريد القران، لمرة واحدة من غير اقتران بنويت، لأن النية محلها القلب، لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها ليس بسنة. طيب التلبية، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. نعم، قال والناس ويجزئهم على أحد الترددين الإحرام الرابغ، لأنه من أعمال الجحفة، لأن رابغ معدودة ضمن نطاق وضمن منطقة الجحفة، لأنها منها. فلو قال قائل نحرم الآن من الطرف الغربي من وادي العقيق، لم يكن مخطئا في هذا، لأن الطرف الغربي من وادي العقيق هو ذو الحليفة، الطرف الغربي من وادي العقيق هو ذو الحليفة، لكن الالتزام عند التعبير بالألفاظ الشرعية هو المتعين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ما قال طرف وادي العقيق الغربي. نعم، قال ولا دم في الإحرام منه، لأنه مقارب له فيؤخذ حكمه وهو منه، ما يقال ترك الميقات. قال فإن تعد الميقات، نعم
نعم أخذنا شيء،
قرأنا. قال فإن تعد الميقات، شوف الآن، تعد الميقات وترك الإحرام منه، أتى على ذي الحليفة، وما أحرم من ذي الحليفة، أحرم إيش يعني؟ لا أحرم بقلبه ما قصد بقلبه حجا، بدليل أنه لم يهل بأحد الأنساك الثلاثة. قال فإن ترك الإحرام منه ثم أحرم بعد مجاوزته لزمه دم، لأن الإهلال من الميقات واجب. وفي أثر ابن عباس الصحيح الذي رواه مالك بسند صحيح أنه رضي الله عنه قال من نسي، هذا هو النص المنقول بالنص عن ابن عباس، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما ولا يصح مرفوعا، وإنما الصواب فيه موقوفا على عبد الله بن عباس، وهو أصل أصيل هذا الأثر السلفي عن ابن عباس، هو الأصل الأصيل لجمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن ترك الواجب، من ترك واجبا لزمه دم فدية ويسمى بدم جبران. أما دم الشكران أين هو؟ أين دم الشكران؟ دم القران ودم التمتع، دم القران ودم التمتع. قال: فإن تعدى الميقات وترك الإحرام ثم منه ثم أحرم بعد مجاوزته لا لزمه دم. قبل الفتوى بالدم يقال ارجع، ارجع إلى الميقات. قال: ولا يسقطه عنه رجوعه له. هذا رأي للمالكية وبعض فقهاء الشافعية. قال: إن رجع برضو يلزم دم، إن رجع لزمه دم. لماذا؟ قالوا: لأنه عند قصد الإحرام تجاوز الميقات وهو لابس، ولم يلبس الرداء والإزار الإحرام. قال: فإن أحرم ولم ينزع، يعني لم يخلع ثيابه، ما تقدم من الثياب، سراويل، برانس، ما يغطى به رأس الإنسان، جبب. قال: ولم ينزع، لم يخلع ما تقدم من اللباس، لزمه دم بذبح شاة، لزمه دم بذبح شاة. لاحظ الآن العبارة مقتحمة، أنا أجتهد في بيان معناها أولا، ثم بعد ذلك يحرر موضعها الذي يستفاد منها في السباق واللحاق. بالله دققوا يا أخواننا، إيش قال؟ قال: إذا لم يخلع ثيابه وأحرم وهو في ثيابه، وهذا مما عمت به، ما أدري أقول عمت به البلوى ولا عمت به المصيبة، يدخل بعض إخواننا السائقين ويمرون على الميقات وهم بثيابهم، بناطيلهم وثيابهم وبدلهم، ويقول أحدهم: لبيك اللهم حجا، ويمشي. قال: إذا وصلت مكة بعدين نذبح فدية وانتهت القضية. وتكرر هذا بالمئات، إن لم أبالغ فأقول بالألوف. دقق معي في قول العلامة الزرقاني رحمه الله، قال: إن أحرم المحرم وهو لابس ثيابه السراويل والقمص، إن أحرم بها فعليه فدية، يقول تجزئ ضحية، لزمه دم، دم فدية بذبح شاة مثلا. يعني العبارة القادمة فيها شيء من الإشكال. قال: هذه الذبيحة ذبيحة شاة لفدية اللباس، يقول تجزئ ضحية كما تجزئ الأضحية، والأضحية تجزئ في كل مكان، الأضحية تجزئ في أي مكان في أي بلد. وهذا فيه إشكال، لأنه قال أولا لزمه دم وهو دم فدية بذبح شاة، والفدية لا يقال في ذبحها بأي محل كان، بل الفدية يتعين أن يكون ذبحها بمكة أو بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما رواه أبو داود: نحرتها هنا، يعني بمنى، ومنى كلها منحر، قال صلى الله عليه وآله وسلم في مكة: وفجاج مكة طرقها كلها منحر. فجاج مكة وطرقها كلها منحر. والله تبارك وتعالى قد قال في شأن هذه الهدايا، قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، الحرم. فقوله فإن جعلها نعم بدم بلبسه لأنه أحرم في الملابس، تجزئ ضحية بأي محل كان. أنا استشكلتها، و يعني واحد يستخير الله تبارك وتعالى ويدعوه لبيان المعنى الذي قد يريده الزرقاني خفي على الشارح. قال: إن لم يجعلها هديا، الهدي يشمل الفدية، يشمل الفدية لارتكاب محظور، ويشمل هدي الشكران وهي ذبيحة التمتع والقران. قال: بشرط نعم إن لم يجعلها هديا، فإن جعلها هديا ذبحها ولا بد بمنى أو بمكة، بمنى أو بمكة إن كان وقف في نسخة، إن كان واقف هكذا عندي هنا، إذا كان واقف وما في النسخة الأخرى لعلها أظهر في المعنى. قال: إن كان وقف بها هو أو نائبه بعرفة، وإلا ذبحها بمكة، يعني بعد الوقوف بعرفة في اليوم التاسع يذبح. يذبح أين؟ يذبح بمكة، لأنه رذح رمي، ذبح، حلق، طواف إفاضة. فهو يذبح تمتعه وهديه، ويذبح فدية لأنه أحرم في لباسه. بقي التعليق أراها ضرورية. هؤلاء الإخوة الذين يدخلون